بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر ربيع الأول لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للواحد والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطحوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والشارح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وهذه المحاضرة الخامسة في التعليق على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولعل البعض يستغرب من الإكثار من هذه المحاضرات أو التعليقات، وسبق أن ذكرنا الجواب في أول الكلام أنه كلما ازدادت الفتن في هذا الأمر والتبس الأمر على الناس زادت الحاجة لبيان هذا الأمر ولبيان خطورته وما يترتب على الإخلال به هذا من ناحية. هذه الثانية أن هذه من عقيدة للسنة الموجودة كما ترون في كتب العقائد، وإذا فتحت أي كتاب من كتب العقيدة فستجده موافقا لما ذكره الطحاوي هنا رحمه الله تعالى. الثالث أن هذا فيه حصانة للمسلم، حصانة عقدية ومنهجية. الرابع أن فيه بيان لكيفية الرد على المخالف، بيان وتوجيه لكيفية الرد على المخالف في هذه المسائل الكبار. ومن العجيب أنني أخبرت أن المكتبة الشاملة التي فيها يعني 6000 كتاب أو أكثر ليس فيها هذا الكتاب الذي نقلنا منه القواعد ولازلنا نختصر منه بعض القواعد ونعلق عليها، مع أن المكتبة الشاملة موقعها أو المكتوب عليها الروضة، والروضة هذه منطقة في الرياض. وصاحب الكتاب رحمه الله تعالى الشيخ عبد السلام ابن برجس العبد الكريم أيضا يسكن في الرياض على بعد مسافة قليلة من الروضة، فأستغرب من عدم وجود هذا الكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة الشيخ عبد السلام العبد الكريم، أستغرب لعدم وجوده في تلك المكتبة. فإن كان هذا أمرا متعمدا ففيه ما فيه وفيه محل نظر على القائمين على هذه المكتبة، ولا نعرف منه أحدا على كل حال، لكن كان يعني سقط منهم عمدا أو جهلا عفوا أو سهوا فالأمر واسع، وإلا الأمر فيه ما فيه، لأن هذا الكتاب لا يحبه الحزبيون في هذا العصر، لا يحبونه ولا يحبون قراءته ويكرهون من يقرأ فيه لأنه كما ترون كتاب مقعد على قواعد السنة والجماعة بالأدلة، ولا يستطيعون أن يأتوا بشيء منتقد فيه، ولو كان صفحة واحدة يكتبونها ما استطاعوا إلى الآن يكتبوا ذلك، لكنهم لا يحبونه. وإذا رأوا أحدا يدرسه في مسجده أو في درسه فإنهم يعادونه، ولا تجد أحدا منهم يدرسه في دروسه. لماذا؟ لأنه كما قلنا يمشي على سنن السنة، وقال السنة في هذا الأمر الخطير العظيم الذي لا يريد أولئك أن يظهره الناس الثوريون الحزبيون. فكما قلت هذا الأمر من الخطورة المكان، والإخلال به يحصل عليه في دنيا الناس الشر المستطير. ذكرنا عدة قواعد، ذكرنا 6 قواعد، اليوم إن شاء الله نتكلم على قاعدة أو قاعدتين بحسب ما يتيسر الوقت. القاعدة 7 التي نتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا في معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، والمؤلف أخرها ونحن قدمناها هنا، وهي رعاية حرمتهم والزجر عن سبهم وتغليظ عقوبة المثبط عنهم. رعاية حرمتهم، حرمة الأمراء والسلاطين والحكام، والزجر عن سبهم وتغليظ عقوبة المثبط عنهم. جاءت أدلة كثيرة في النهي عن السب عموما، سب المسلم عموما، بل سب حتى الدواب والحيوانات. جاءت أدلة كثيرة في النهي عن السب حتى للبهائم والحيوانات، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتال كفر. كذلك جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن سليم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي. هذه المقدمة كلها من عندي، ليست في الكتاب، المقدمة كلها من عندي. قال جابر بن سليم: يا رسول الله اعهد إلي، يعني أوصني. فقال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال جابر: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، إن حتى البعير في الشاة. قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك، إنسان شتمك وعيرك، التعيير معروف، وعيرك بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، يعني لا تعامله بالمثل، خليك أنت، اجعل نفسك أنت في المرتبة العليا. امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، وبال ذلك عليه، يعني إثم ذلك عليه وخطره عليه في العاقبة في الآخرة. وروى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لا ينبغي الإنسان يتصف بصفات الصديقية ويريد أن يرتقي في مراتب الصديقية أن يكون لعانا. لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم في صحيحه. كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء مرفوعا: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لا يكون اللعانون، الإنسان دائما اللعن في فمه، بعض الناس على طرف لسانه يلعن ويسب ويشتم، هذا تحذير شديد لهذا اللعان السباب. لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، إذن هذا فيه ترهيب شديد، إن اللعان والسب لا يشفع ولا يشهد يوم القيامة. كذلك روى البيهقي شعب الإمام من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر هو يلعن بعض رقيقه، عنده رقيق، عنده خدم، عنده موالي، يفعل شيئا أحيانا يغيظ الإنسان، فلعنهم الصديق، صديق للأمة. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال: لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. لعانين وصديقين، يعني لا يجتمعان، لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. هذا الذي يقول هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تكون صديقا يا أبا بكر وتلعن رقيقك وخادمك وعبدك؟ لا يجتمع اللعن والصديقية، لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه ليكفر عن هذه الفعلة. صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب، وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله. وروى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يكون المؤمن لعانا. وصح الشيخ أيضا. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني وصححه الشيخ. كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. إذن هذا تصريح من سلمة بن الأكوع بمن عصرهم أن هذا من الكبائر. يعني هذه أدلة عامة في اللعن عموما عن سب المسلم عموما، بل ليس عن سب الشخص كما قلت، بل حتى عن سب البهائم والحيوانات، وجاء فيها أحاديث تركت ذكرها. بعض الناس قد يأتي لبعض الشبه سواء من المرفوع أو من غير المرفوع، يعني مثلا قد يأتي ببعض بالحديث، حديث الحسن لما أرسل إلى معاوية أرسل ابن عباس فقال إنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه، رواه مسلم صحيح، فيستدل بها. الجواب ذكره النووي بعد أن ذكر هذا الحديث، ذكر باب في أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو زجره أو جلده فإنه اشترط على ربه عز وجل أن يجعل ذلك لهذا الشخص يوم القيامة زكاة وأجرا. وهذا في صحيح مسلم عدة روايات أنه شارط ربه عز وجل في أن من جلده النبي صلى الله عليه وسلم في غضب أو نحو ذلك أو زجره فإنه يجعل ذلك زكاة له أجرا. لذلك عدد من أهل العلم جعلوا هذا من مناقب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيضا بعض الناس، وفي ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أغضب، يعني يعتريه الغضب. وبعضهم يستدل مثلا ببعض أفعال الصحابة في لحظات الغضب كأبي بكر مثلا في قصة الحديبية وغير أبي بكر. والجواب أن هذا لا يصح الاستدلال به، لأن هذا ليست الجادة. الإنسان إذا غضب قد يخرج منه شيء من ذلك لأنه بشر، لكن العبرة أن الإنسان لا يجعل هذا مسلكا يسلكه أو يبرره لنفسه أو لغيره. يبرر لنفسه السب والشتم ويقول أن هناك حديث أو أن هناك فعل للصديق أو لغير ذلك. لا، ما فعل في أو قيل في لحظة الغضب لا ينبغي أن يكون هو الجادة المسلوكة، لأن الدين فيه أصول وله قواعد مرعية لا تأتي لأشياء نادرة والنادر لا حكم له تجعلها قاعدة تقيس عليها. فلا يصلح ولا يصح لأحد أن يقتدي بمن فعل ذلك في ذلك، خاصة على المنابر، لا ينبغي للمنابر أن تكون مكانا للشتم والسب والسباب والشتائم والمهاترات. المنابر لم تبن لهذا، وإنما بنيت المنابر للدعوة إلى الله جل وعلا وبين التوحيد والسنة وبين أصول الدين. أما إذا كنت غضبانا على أحد بينك وبينه شيء فلا تجعل المنبر مكانا لأن تكيل له الشتائم، هذا لا يصلح. إذن عرفتم الآن جد المسلوكة والأصل الأصيل، أما النادر فلا حكم له. هذا الآن كلام على التحذير عموما والترهيب من السباب عموما، وجاءت أدلة من الترهيب أو فيها الترهيب من سباب الأمراء خاصة وسباب السلاطين والحكام وشتمهم لما يترتب على ذلك من الشرور العظيمة. من ذلك ما رواه الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة، أبو بكرة ذكرناه قبل ذلك اسم نفيع بن الحارث، صحابي سمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب أو هذه الكنية أبو بكرة، لأنه تدلى من بكرة في يوم حصار الطائف ونزل من على الصور فكأنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا موجود في كتب التراجم. كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر، ابن عامر هو عبد الله بن عامر ابن كريز أو قريز بن ربيعة، هذا قالوا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، رأوه صغيرا، روى عنه حديثا في حديث مشهور: من قتل دون ذلك فهو شهيد، وابن خال عثمان بن عفان، وكان وليا على البصرة في عهد عثمان، ثم وفد بعد ذلك على معاوية فزوجه معاوية ابنته هند، وكان من أشجع الشجعان وأجود الأجودين في الناس، وكان من ملوك العرب يعني المشاهير، ومات قبل عثمان وحزن عليه قبل معاوية أو حزن عليه معاوية حزنا شديدا، لأنه كان كما قلت من كبار ملوك العرب، كان يتميز بالرفق والحلم، توفي في سنة 59. كان يخطب عبد الله بن عامر، كان يخطب وعليه ثياب رقاق يعني ثياب رقيقة، فقال أبو بلال اسمه مرداس ابن أدية أحد الخوارج، كان يجلس بجوار أو مع أو في الخطبة مع أبي بكرة، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، يريد يضع في الأمير الذي ذكرته الآن ترجمته، كان كما قلت من كبار ملوك العرب ومن شجعان العرب، وذكرت قبل قليل مكانته. فأبو بلال هذا كعادة الخوارج يمسكون أي شيء، يتعلقون بأي شيء ولا يلتزمون بأداب الشريعة في النصح، نصح الحاكم ونصح الأمير، أو حتى لو شخص عادي، لو شخص حتى عادي رأيت أنت عليه منكرا بغي أن تنصحه بالطريقة الشرعية وتتعمده بالنصيحة في انفراد، ولا تشهر به أمام الناس: أنت من تلبس الثياب الفلانية وشكلك كذا وعليك ثياب لونها كذا وكذا أمام الناس. لا، كما قال الشافعي: تعمدني أو تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا الأدب في النصيحة. فهذا شايف الأمير على المنبر يخطب، فقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في السنة لابن أبي عاصم، هذا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد السلام، جاء في السنة لابن أبي عاصم وذكر الإسناد عن أنس بن مالك قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله عليه السلام قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب فإن الأمر قريب. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وسيأتي في بعض الآثار أنه قد يكون مقدرا على الشخص هذا الذي يظلم أو الحاكم الذي يظلم أو الأمير الموت، ويستعجل الناس الأمر، والأجل كما تعلمون إذا جاء لا يقدم ولا يؤخر، آت آت، لكن الناس بعجلتهم تستعجل. فلو كانوا تركوا الأمر على ما هو عليه لجاء الأجل واستراحوا من الظالم بدون أن يقعوا في المنكر. قال إسناده جيد. يقول وقد روى ابن عبد البر في التمهيد وذكر بإسناده عن أنس كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. أيضا قال روى أبو القاسم الأصمهاني في كتاب الترغيب والترهيب بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. يعني يقول ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب. يقول وهذا النهي منهم ليس تعظيما لذوات الأمراء، وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع. هذا أيضا مسألة عجيبة، يعني إذا نظرت مثلا المهمة التي يقوم بها الحاكم أو الأمير أو السلطان، لو قلت مثلا رئيس مجلس المدينة عليه ماذا عليه من المسؤوليات؟ مثلا 1000 مسؤولية. تنتقل للمحافظ ماذا عليه من المسؤوليات؟ تزيد مثلا 10,000 أو 5,000. تصعد إلى الرئيس أو الحاكم أو السلطان أو الملك ماذا عليه من المسؤوليات؟ ملايين، مسؤول عن كل شيء. يعني أنت الآن أحيانا تكون في بيتك لا تستطيع أن تقوم بأمور بيتك، قد تكون مديرا للمدرسة تضج وتتعب وتقول أنا سأطلب معاشا مبكرا، تعبت من إدارة مدرسة فيها 500 طالب، ما بالك ببلاد فيها ملايين. إذا الأمر ليس بالسهولة الذي يدخله بعض الناس، ليس بالسهولة الذي يدخله بعض الناس، خاصة إذا كانت بلاد فيها مشاكل كثيرة جدا، وفيها محن، وفيها فاقة، وفيها فقر، وفيها مرض، وفيها تكالب الأعداء من الداخل ومن الخارج. أحيانا الإنسان فعلا يفكر في هذا الأمر يقول سبحان الله مهمة ليست بالسهلة، وأنت تفكر فيها بنفسك مهمة ليست بالسهلة. عمر كان يقول لو أن شاتا عثرت في فم الفرات، يعني تعثرت، لخشيت أن يسألني الله عنها، يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. إذا أنت تكون في المدينة أميرا وتحت إمرتك العراق تسأل عن الشاه هنا، أمر عظيم جدا صعب للغاية ومسؤولية جسيمة، فالذي ينبغي أن الإنسان يعين فيها ولا يخذل ويثبط. وكما جاء في الحديث نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، الإمارة تعطي الإنسان المال والجاه والسلطة، لكن عندما يفطم عنها ويزال عنها ويسأل عنها يوم القيامة فالأمر عسير جدا. يقول لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إغار صدور العامة عليهم مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر، كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم. هذه هي البداية، كلمة وكلمات في جريدة أو على المنبر أو بين الناس، ثم تبدأ قلوب الناس تغلي وتثور القلوب، ثم تثور الأبدان. يقول: وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. هذا الكلام علقنا عليه مرارا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: طاووس بن كيسان: ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك فيهم رجل. يقول: انبرك الرجل في عرض أخيه يقصبه إذا اجتهد في ذمه. يعني جاء رجل من الجلوس يذمهم، فانبرك فيهم رجل فتطاول، يعني شايف نفسه هو يتكلم هذا الكلام، حتى ما أرى في البيت أطول منه. فسمعت ابن عباس يقول: لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين، لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين، لا تكون أنت أول من يفتح باب الفتن. فتقاصر حتى ما أرى في البيت أقصر منه، تقاصر بعد أن كان متطاولا. وأيضا أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. يعني هذه علامة من علامات النفاق، الإنسان يبدأ يتكلم على الأمير أو الحاكم أو السلطان ويبدأ يلتمس مواطن عيوب الذم. وأيضا جاء عن أبي الدرداء كما روى ابن أبي عاصم في السنة: إياكم ولعن الولاة، إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة، يعني الحالقة التي تحلق الدين، فإن لعنهم الحالقة، وبغضهم العاقرة، من العقر كما تذبح الذبيحة وتعقرها، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ إذا رأينا من الأمراء والرؤساء ما لا نحب، ظلم أو جور أو أخذ أموال الناس بالباطل أو استئثار بالدنيا، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ نسكت ولا ماذا نصنع؟ قيل: يا أبا الدرداء، كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. فإن الله اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. إذن هذا كلام الصحابة الذين عندهم بصيرة نافذة والعلم الصحيح. قال: والأثر أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال من الطريق نفسه. وفي التاريخ الكبير للبخاري عن عون السهمي قال: أتيت أبا أمامة فقال: لا تسب الحجاج، فإنه عليك أمير وليس علي بأمير، لأن أبا أمامة كان في الشام والحجاج كان في العراق. وفي التاريخ الكبير للبخاري أيضا عن أبي جمرة الضبعي قال: لما بلغني تحريق البيت، يعني تحريق الحجاج البيت، خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس، يعني ذهبت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنسني، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان. لم يجلس يضحك ويلمز ويهمز، لا، مباشرة قال له: لا تكن عونا للشيطان. ليست الطريقة صحيحة في معالجة المشكلة، ليست السب ولا اللعن هي الطريقة الصحيحة لمعالجة المشكلة. ذكرنا عدة أساليب: أول شيء الصبر، ثانيا النصيحة، ثالثا الدعاء. هذه أساليب جاءت بها الشريعة الغراء العظيمة. قال لا تكن عونا للشيطان. وأخذ ابن سعد بكتاب الطبقات بسنده عن هلال ابن أبي حميد قال سمعت ابن عكيم سمعت عبد الله بن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. لا أعين يعني لا أعين أحدا على دم خليفة أبدا يعني بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه. من قتل عثمان هو كان بداية الشر وقوع السيف في الأمة الذي لم يرفع إلى الآن. بدأ بقتل عثمان قتلته الخوارج الذين اجتمعوا من مصر ومن العراق ومن غيرهما كما ذكرنا هذا بالتفصيل. قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فيقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه يعني هل أنت أعنت على دمه هل أنت قتلته؟ فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. يعني من ذكر مساوي الحاكم أمام الناس ومساوي الحكام أمام الناس على المنابر أو في المساجد أو في الأماكن العامة فهذا إعانة على دمه وإعانة على قتله وتشجيع للناس على قتله. قال وأخرجه الفسوي في التاريخ في المعرفة والتاريخ وهذا إسناد صحيح. وأخرج هناد في الزهد أيضا بسنده عن أبي وائل أو عن الزبرقان قال كنت عند أبي وائل الوشقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه يعني مساويه فقال لا تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر لي فغفر له. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأداب اللسان وابن نعيم في الحلية عن زائدة ابن قدامة قال قلت لمنصور بن معتمر إذا كنت صائما انتبه الآن هذا الأثر العجيب إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال لا. قلت أفأنال من أصحاب الأهواء؟ قال نعم. يقول إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال لا. يعني بعض أهل العلم قول يعني شاذ أن الغيبة تبطل الصيام والشتائم واللعن ونحو ذلك. ذكر هذا الفقهاء وذكر حافظ ابن حجر فتح الباري. فيقول إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ يعني لو كان هذا الأمر مشروعا لا قال لا لا بأس لكنه قال لا. قلت أفأنال من أصحاب الأهواء؟ قال نعم. يعني هل أحذر من أصحاب الأهواء وأنا صائم؟ قال نعم سواء كان إنسان صائم أو غير صائم لأن التحذير من أصحاب الأهواء نصيحة الأمة حتى لا يقع الإنسان في شباكهم وفي براثنهم فلم يمنعوا من ذلك في الصيام. إذن ليس هذا ليس معناه غيبة. إذا أتى الإنسان بهوى أو بدعة والإنسان حذر منه ليس هذا بغيبة ولا تؤثر على الصيام ولا على غير الصيام. هكذا قال أفأنالوا من أصحاب الأهواء؟ قال نعم. وابن عبد البر روى في كتابه التمهيد عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وأخرج ابن زنجويه في كتاب الأموال بسند حسن عن أبي مجلز هو لاحق بن حميد عن أبي مجلز قال سب الإمام الحالقة. سب الإمام الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. سب الإمام الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أبو مجلز هو من وسط التابعين وهو إمام ثقة معروف. وأخرج أيضا بسنده عن أبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني عائد ابن عبد الله بن عمرو وعالم الشام بعد أبي الدرداء. وأخرج يعني ابن زنجويه بسنده عن أبي إدريس قال: إياكم والطعن على الأئمة، إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين وليس حالقة الشعر، كذا يقول ليس حالقة الشعر. ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. هذا كلام عدد من الصحابة ومن التابعين، عدد ليس بالخليل. فهل هؤلاء على السنة أم هؤلاء خلف السنة الذين يصعدون المنابر ويشهرون ويكتبون في المنتديات الإنترنت والصحف والجرائد وينشرون أخطاء الأمراء والحكام على الناس يثيروا العامة؟ هل هؤلاء على الهدى أم هؤلاء الذين ذكرناهم على الهدى؟ أي الفريقين أهل سبيل؟ يعني الإنسان لابد يكون عنده عقل يفكر، لا يكون مثل الدابة تقاد أينما أراد أن الذي يقود أن يقوده، لا، ينظر الإنسان. هذه نصوص العلماء ونصوص من الصحابة والتابعين، وإذا أردنا هذا شيء يسير جدا، وذكرنا في الدرس الماضي أيضا كلمة أبي عثمان الزاهد: لا تدعو على الأمراء وادعوا لهم بالصلاح. قال: إياكم أن تدعوا عليهم اللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعوا لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. هذا كلام واضح وسديد 100%، لا يرده إلا إنسان صاحب هوى، إنسان صاحب هوى. فإذا كان هذا الكلام هو كلام الصحابة والتابعين، فمن نصدق؟ نصدق هؤلاء أم نصدق أولئك؟ يقول الشيخ هنا: فليقف المسلم حيث وقف القوم، فهم خير الناس، خير الناس كما في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي بعض الروايات زيادة قرن وقرون. فهم خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، لن نكون لا أعلم منهم ولا أبصر منهم. يقول: فمن خالف هذا المنهج السلفي واتبع هواه فلا ريب أن قلبه مليء بالغل، إذ أن السباب والشتام ينافي النصح الأولى. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث، يعني ثلاثة أشياء لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يوجد امرئ مسلم يضيق قلبه عن هذه الثلاث إلا إذا كان فيه غل وحقد. هذه الثلاث هي: واحد، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، هذا واحد، ومناصحة ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر، لم يقل سب ولاة الأمر، قال مناصحة ولاة الأمر، قال ولزوم جماعة المسلمين. هذه ثلاث أشياء لا يوجد إنسان قلبه صافي مخلص إلا وتجتمع في هذه الثلاث: الإخلاص لله جل وعلا، ويناصح ولاة الأمر، ويلزم جماعة المسلمين. هذا يدل على صفاء هذا الشخص. والحاقد الذي قلبه غل لا تجتمع فيه هذه الأمور، يكمن في قلب الغل على الغل على المسلمين وترك الإخلاص وشتم ولاة الأمور ومخالفة الجماعة، مخالفة الجماعة بأي حجة من الحجج وأي تبرير من التبريرات وشبهة من الشبهة الكثيرة التي لا تنتهي. وكما قال ابن عبد البر: شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة. قال ابن عبد البر في التمهيد: شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا انكسرت غرقت، وغرق معها خلق كثير. إذا انكسرت السفينة فيها ناس، غرقت السفينة وغرق معها خلق كثير. فهكذا العالم إذا زل زلة وتبعه عليها فئام من الناس غرقوا معه وغرقت السفينة، تأتي تكلم يقول لك فلان قال وفلان قال، أنت أحسن من فلان، أنت أحسن من علان، ده مجموعة قالت، ده هيئة كذا قالت، مجلس كذا قال. هذه زلة العالم إذا كان عالما، أما إذا كان ليس بعالم فالأمر دون ذلك بكثير. شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، فإنها إذا غرقت غرق معها مع خلق كثير. لذلك الإنسان عليه أن يتثبت ولا يقلد دينه الرجال، ويأخذ الشيء بدليله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، يعني هذا قالوا زمان، فبالك الآن؟ ليس العلم أن تقول لا ده والله ده أبو حنيفة خالف في ذلك، الشافعي خالف في ذلك. إذا كان هذا مذموما، يعني إذا أدخلت الشافعي أو أدخلت أبو حنيفة في الخلاف أمام الحديث هذا مذموم، فما بالك بالمتأخرين الذين لا يأتون عشر معشار، عشر معشار عشر الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ليس فيه خلاف. يعني ما العلم نصبك، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. لا، إذا جاء الحديث نقول على العين والرأس، سمعنا وطعنا. وفي أحد الأيام كان أحد الدكاترة هو أزهري اللي درسنا في الجامعة يقول أنا شافعي، ويعني افتخر بتعصبي المذهب الشافعي. فقلت له كنت طالبا عنده دكتور أنت خالفت الشافعي، قال كيف ذلك؟ قلت له المزني تلميذ الشافعي أو صاحبه قال في كتابي مختصر للأم، يعني هذا الكلام قلته للدكتور، اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه لمن أراده، مع إعلامه مع إعلام الشافعي بالنهي عن تقليده وتقليد غيره، لكي يحتاط المرء لدينه ويختار ما يشاء لنفسه. فقلت له أنت دكتور أول من خالف الشافعي، لأن يعني الشافعي نهى عن تقليده، وهذا الكلام موجود في أول الأسطر في أول صفحة في كتاب المزني مختصر الأم للشافعي. فينبغي الإنسان ألا يقلد دينه الرجال، وأن يأخذ الحق بدليله، ولا يهمه فلان أو علان، لأن المخالف قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. إذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عمر رضي الله عنه وأرضاه، خالف في المتعة، يعني متعة الحج، وقيل ابن عمر كيف تأمر بالمتعة وتترك سنة أبيك عمر؟ فقال سنة أبي أولى أن تتبع أم تتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كبار الصحابة، وأنكر عليهم من هو دونهم، من هو دونهم من صغار الصحابة، ومشى الأمر على ذلك. وابن عباس هو القائل وقولته مشهورة عندكم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، أيضا في نفس الموضوع في موضوع المتعة. يعني ابن عباس، وهذا الكلام كما قلت، يعني هل هناك أحد في الأمة بعد الشيخين؟ الجواب أبدا، لا يوجد في الأمة بعد الشيخين بعد أبو بكر عمر أحد في فضلهما ومكانتهما. ومع ذلك الصحابة خالفوهما. لماذا؟ لوجود النص الصريح الصحيح الذي يجيز أو يجيز المتعة بل يجعلها مستحبة. ويقول عليه السلام: لو لم أسق الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وأمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمرة، يدخلوا مكة بعمرة، فدل هذا على استحبابها. إذا كان الصحابة خالفوا كبار الصحابة من أجل السنة، فكيف ونحن الآن في القرون المتأخرة القرن 15 قيل وقال وقال فلان وقال علان. والإنسان عليه أن يتبع الدليل ولا يقلد دينه الرجال. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا وإن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم بسبب الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. كثير من الناس يعني ينقم على الحكام والأمراء بسبب الدنيا، منصب أو مال أو جاه أو أرض أو نحو ذلك، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول: هذا جرم أشد، إذ قد جمع ألوانا من البلايا. وذكر الحديث في الصحيحين، حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في الصحيحين في البخاري ومسلم: رجل على فضل ماء بالفلاة يعني الصحراء، يمنعه من ابن السبيل، يعني في الصحراء وعنده ماء زيادة يمر عليه ابن السبيل يمنعه. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، يقسم ويحلف يمين كذب ليروج السلعة بعد العصر، لأن وقت العصر وقت جاء في الأحاديث فضله وأهميته، فيقسم بعد العصر كذبا وهو على غير ذلك. ورجل هو محل الشاهد بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، أعطاه ما يريد، أطعمه، سقاه، أعطاه المال الرواتب، وفى له، وإن لم يعطيه منها لم يفي. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يفي. شيخ الإسلام يقول: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. الذي يطيع ولاة الأمر لله ليس بدنيا، فأجره على الله. انتبه الآن لآخر كلامي: ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال فإن أعطوه أعطاهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. ليس له في الآخرة من نصيب. الذي يطيع من أجل المال أو المنصب أعطوه سمع الكلام وأثنى وأجاب، نقص شيء من حقه أو لم يعطوه نزع اليد من الطعام، قال هذا ليس له في الآخرة من خلاق. وهذا ما يعرف أو ما أطلق عليه بثورتنا بثورة الجياع، ثورة البطون الجائعة. خرجوا من أجل البطون. كيف ذلك؟ هم صرحوا بهذا في ثلاث كلمات: حرية، عدالة، اجتماعية، كلمة عايش فيها، عيش حرية عدالة اجتماعية. فهذا تصريح، لأنه ثورة بطون جائعة. لم يقل منهم شرع الله أحد، شرع الله نريد، شرع الله نريد، تحكيم كتاب الله حكموا فينا كتاب الله مثلا يعني، لكن لا، هذه ثورة البطون الجائعة الخاوية. ورجعت مرة ثانية أجوع من الأول، فلذلك من أطاع الأمير يطيعه طاعة الله جل وعلا حسبا للأجر، ليس من أجل الدنيا. وإلا وقع في هذا الحديث، يعني شو أول حديث فيه ترهيب شديد، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر الثلاثة. نختم هذا المبحث بذكر عقوبة المصدق عن ولي الأمر والمثير عليه، يعني الذي يثير الناس على أولي الأمور، ما عقوبته؟ يقول ذكر الشوكاني تعليقا على متن صاحب كتاب الأزهار، الشوكاني هو كتاب السيد الجرار شرح كتاب حدائق الأزهار، يقول صاحب الحدائق: ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، الذي يثبط عنه الأمر يدعو الناس للثورة عليه ونحو ذلك، يؤدب أو ينفى، هذا نمرة واحد. ومن عاداه فبقلبه، انتبه الآن لدقة الكلام، ومن عاداه المعاداة الآن درجات، ومن عاداه فبقلبه فمخطئ، يعني بقلبه فقط، وبلسانه ففاسق، وبيده محارب. هذا كتب المتون هكذا، يعني كلمة واحدة فقط مرة ثانية. ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، سيأتي الآن شرح الشوكاني هذا الكلام. ومن عاداه فبقلبه، إن عاد السلطان بقلبه فمخطئ، وبلسانه ففاسق، وبيده محارب، فهو محارب. قال الشوكاني في التعليق على هذا الكلام: أما قوله يؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيت، تدفعه فإن كف، وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيت بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. وفي هذا التثبيت نزع ليده من طاعة الإمام، وجاء في الحديث: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جهنمية. إذن هذا المثبط، وهذه عقوبات المثبط بالتدريج، يسجر ويطلب منه الكف، وإلا فيفعل معه الشيء المناسب. وهذا الكلام قلنا أول ما جاء محمد البلدعي من أوروبا وبدأ يدعو الفتنة في مصر، سبحان الله. وأذكر هذا الشيء يعني كأنه الآن يطوف في البلدان ويدعو لسبعة أشياء ذكرها عنده ويدعو الناس لها: تصحيحات اقتصادية وترشيد وتغييرات، يطوف في البلدان. واضح أنه كما كان يقال أول أيقونة التغيير، زوار التغيير، سبحان الله. وبدأت الفتن من بعده، والدولة بحكم أن يعني تنشر الديمقراطية أو لا تعارضها، فلم يعترض عليه أحد، فعل ما فعل وطاف في البلدان هنا وهناك يدعو للتغيير، والتف حوله دهماء الناس. وكانت هذه البداية، ثم النهاية بعدما فعل فعلته الشنعاء وحصل ما حصل مما كان يريده هو أسياده في الغرب، فر إلى الغرب مرة أخرى، هو الآن هناك عندهم، لكن أدى مهمته بنسبة نجاح 100%. وقالوا بأنه أيضا هو السبب في دخول الأمريكان العراق وغرب العراق، أنه كان مدير وكالة الطاقة الذرية وكتب التقارير التي تفيد بامتلاك العراق للنووي الممنوع، ووجدت أمريكا ذلك حجة سائغة للدخول وضرب العراق، هو أيضا كان سبب في ذلك. فقلنا في أول أمر أن هذا الشخص يعني بعد ذلك بعد ما سقطت الدولة وقامت دولة الإخوان، قلنا يجب الأخذ على أيدي هؤلاء، يجب الأخذ على أيدي هؤلاء، وإلا فكما وأذكر أنني قلت في ذلك الوقت كيف تبني بناء وتحته تضع تحته الديناميت الذي سينفجر في أي لحظة، وهؤلاء كانوا الديناميت فعلا، وقد انفجر البناء، انفجر بناء الدولة الإخوانية، وفر محمد البلدعي إلى بعد ذلك إلى السعودية في أوروبا. ولعلكم يعني أن تراجعوا هذه المسألة وهذا التاريخ لتعرفوا كيف جرت العجلة بسرعة جدا، وهذا الرجل كان هو النواة والمحرك في هذه البلدة، ممكن تقول في باقي الوطن العربي، لهذا الأمر الشنيع الفظيع الشديد الذي حصل، وقد قام بالدور التم القيام. الله جل وعلا يتولى جزاءه سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد السلام في آخر كلامه: فإن المثير والمثبط كفأرة السد، إن تركت أغرقت العباد والبلاد. فأرة سبحان الله، فأرة صغيرة تأكل في السد، تنخر فيه، تحفر في حفرة صغيرة جدا جدا، فإذا تمت هذه الحفرة الصغيرة يخرج السد كالسيل يغرق كل شيء. ويقول هذا المثبت كفأرة السد، إن تركت أغرقت العباد والبلاد وأشاعت الأرض الفساد، مثل من ذكرت الآن قبل قليل. يقول: فيتعين على الناس عموما التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة وعزله، كما تعزل الجرباء. يكون عندك ناقة جرباء أو شاة جرباء يعزلونها، كما تعزل الجرباء ونفيه من المجتمع، كل حسب جهده أو جهده وطاقته، وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله جل وعلا، إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عامية. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا كلام رصين وقوي وواضح، ولا يعرض فيه الإنسان جاهل لا يدري ما يخرج من فيه. لعلنا نكتفي اليوم هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.